بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قال المؤلف محمد بن هاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة وفي بعض النسخ بشجر. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، في بعض النسخ اسم الآيات: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، إذ إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أظن بعض النصح ناصر عندكم بعضها إلهي يمكن مثل. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلت: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. فيه مسائل: تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبهم، الخامسة أنهم إذا جعلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة أن الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إله كما نغنى إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. كم على وإمام ما جاء في متن هذا الباب، كتاب متن الباب من تبرك أو كتاب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى إلى آخر الآية. إذن قوله باب من تبرك، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. شجرة مفرد شجر، شجرة مفرد شجر، شجر تطلق ويراد به اسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين مفرده بتاء تلحق المفرد، بتاء تلحق المفرد، كما يقال تمر تمرة، زيتون زيتونة، نخل نخلة، بقر بقرة، سدر سدرة. إذا الباب من تبرك، من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، نحوهما من العيون أو البقاع أو الآثار أو الآخر. وقول الله تعالى فرأيتم، قوله تبرك تفعل من البركة، في أصل المادة كلمة البركة وصغنا منها وزن تفاعل، فإذا تبرك. والبركة هي كثرة الخير وثبوته، فهي كذلك من معنى البركة، البركة بالكثرة، البركة التي هي مجمع الماء الذي يتميز عن مزرعه بكثرة مائه وثبوته. نقول البركة الماء الذي المكان الذي يجمع الماء يكثر ويكون ملازم للمكان. وقال أنه كذلك من البروك، البروك هو بروك البعير من أنه يجلس وينزل على صدره. وتبرك بمعنى طلب البركة، تبرك طلب البركة. وتفعل كذلك علمنا أنها تأتي لي طلب، تفعل اطلب بها وطاوعا وقد تجيء طبقا لما انت ان خذل، تفعل اطلب بها وطاوعا وقد تجيء طبقا. تجد وزن تفعل في العربيه ياتي بمعنى ماذا؟ الطلب، الذي يؤتي ماله يتزكى اي يطلب زكاته. اذا تبرك بمعنى طلب البركه، ورجاها أي وهو المؤلف عن غيره سواء طلبها من شجرة أو من حجر أو من بقعة أو من عين ماء إلى آخر ذلك، هذا كله يعتبر ماذا؟ طلب البركة. والمكان إما أن يكون مبارك فيه شرعا، لأن البركة جعل إلهي، من الله عز وجل هو الذي يبارك فيما يبارك فيه من الأشخاص والأزمان والأمكنة والبقع وما إلى ذلك. لذلك فمن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما يعني قد يصل فعله إلى ضرر الشرك الأكبر، قد يكون طبعا شرك الأكبر. إذن قلنا والتبرك هو طلب البركة على الشيخ، وهي إما بأمر شرعي كالقرآن، بركته أن الحرف الواحد، بركة القائلين الحرف واحد يقرأه من يقرأه يكون له به عشر حسنات، وهذا ليس لغير القرآن الكريم، هذا نوع من الزيادة. والكثرة للخير بأن تقرأ حرف واحد من فقط لك به عشر حسنات، هذا إنما هو للقرآن المتعبد بتلاوته، معنى نفس التلاوة عبادة. إذن هذا من البركة، نعم، وهي بأمر شرعي. الإنسان مثلا ربما يكثر من القرآن الكريم، من أجل أن يكثر له أجر، من أجل أن يكثر أجر يعني بشيء قليل يحصل له ما يحصل من الأجر العظيم بخلاف غيره من الأجر. وفي هذا توفير للوقت والجهد، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، هكذا وصف كتابه تبارك بأنه مبارك، وغير هذا من بركته، نعم. أو قد تكون بركة بأمر حسي كالتعليم والدعاء الذي يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي بعض الرجال أولياء الله، الله عز وجل بارك فيهم بمعنى جعل تعليمهم ودعاءهم كذلك ليس كتعليم غيرهم ودعاء غيرهم. إذن فالله عز وجل أجرى على أيدي بعض أوليائه المتقين، نعم، بركات وخير كبير، نعم، سيما إذا كانوا متبعين للسنة والمبتعدين عن البدعة. هذا مثله ما قال أسيد بن حضير، أسيد بن حضير قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. أما البركات الوهمية، الوهمية بمعنى التي يتخيلها الناس وليس كذلك، والتي يزعمها الدجالون لصالحهم فهي باطلة. البركات الوهمية بمعنى أن الناس ربما توسعوا في كلمة البركة والتبرك شقاقاتها، فصار الواحد ربما يجري على لسانه من عبارات والألفاظ التي ربما لو كان يصحبها اعتقاد لكان لها حكم الشرك الأكبر، ويقول فلان مبارك وزادتنا بركة وما إلى ذلك من العبارات، وذلك مطلوب التحفظ فيها. قوله بشجر، قوله من تبرك بشجر، قلنا هكذا في بعض النسخ وبعض النسخ بشجرة، والشجر اسم جنس يشمل كل شجرة، اسم جنس معناها موضوع للعموم وأنه لا يخص شجرة دون أخرى، اسم جنس يشمل كل شجرة. ومن حسنات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قطع الشجرة التي بويع تحتها، هكذا يقول الشيخ، الشجرة التي بويع تحتها ربما خاف على الناس أن يفتنوا، مروي عنه أنه كان يحذر من أن يتتبع الناس الآثار، فحصل سفرية من سفرياته، نعم، مع الصحابة بعد العمرة ورآهم يتقصدون إلى بعض المساجد كأنهم يعني لما صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قصدوها للصلاة فيها، فقال لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم آثار أنبيائه. إذن قال الشيخ أن من حسنات أمير المؤمنين أنه عمد إلى الشجرة التي بويع تحتها، أي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه الشجرة قطع لماذا؟ خوفا على الناس من أن يسري إليهم في دينهم من الأعمال ما ليس بشرع، وربما يعني ينحدر دون علم بالله بالشكرة. قوله وحجر يعم كل حجر، يعني كل الأحجار والأشجار والبقع والعيون المائية التي يمكن أن تقصدها داخل الحجر بقوله ونحوهما، إذن وحجر يعم كل حجر ولو كانت الصخرة التي في بيت المقدس. إذن لا يجوز التبرك بها لمعنى التماس البركة منها بأن يتمسح بها أو يأخذ ربما شيء منها أو لا ذلك من تصرفات الناس في تناول البركة من الأشياء. إذن قال ولو كانت الصخرة التي في بيت المقدس ولو كان الحجر الأسود، الحجر الأسود الذي في الكعبة، فإنه لا يتبرك به، يتبرك عنها في تناول من البركة، معنى الإنسان يتمسح به على وجه التبرك ونيل البركة، لا، وإنما يتمسح به أو لا أقول يتمسح به وإنما يقبله إن أمكن، تقبل بمعنى أن يضع شفته عليه أو أن يلمسه بيده ويقبل كذلك، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه ولا يقبل ما أشار به إليه. إذن وأما أن يتمسح به أو إلى آخره على وجه التبرك لا، وإنما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا نفعل، نقبله الحجر الأسود ونستلمه تعبدا، تعبدا بمعنى أنه يعني لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فهل فعل، واقتداء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، من فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحن إنما نعذر على أننا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، وتحصل بهذا بركة الثواب. ولذا قال عمر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا مروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن خاطبه بهذا سيما سيما و سيما قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، بمعنى أن هذا الفعل إنما هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتقبيله أي تقبيل الحجر عبادة، أي عبادة محضة، ليس في ذلك إلا مجرد التعبد والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف ما ظنه كثير من عامة المسلمين، كثير من عامة المسلمين ما يسمعون الحجر الأسود ربما لا يستحضرون هذه المعاني التي استحضرها عمر رضي الله عنه، أو يستحضرها كل من له علم بالمسألة، وإنما ربما للأسف يستقبل يعني يستلمونه على وجه التبرك منه، ولذلك تراهم يتمسحون بما لا يتمسح به من أجزاء الكعبة من أركان أخرى نعم ومن جدرانها إلى آخره. إذن فيتمسح به وربما كذلك تمسح به على جسده، ولذلك هذا يشعر بأنهم لا يسألون على وجه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يستحضرونه هناك كأنما يعني يتناولون منه البركة بهذا التمسح وهذا التقبيل أو هذا اللبس. قوله ونحوهما، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. كلمة ونحوهما كأنها يعني نائبة عن أن يستمثل المؤلف رحمه الله في ذكر نماذج وأمثلة وأمثلة لما يتبرك به. فنحو ما يدخل في ذلك كل ما يعني يأتي عليه الحصر من صور وألوان المتبرك به، سواء كانت بقع أو عيون مائية أو شخص نعم بذاته متبركون أو حائط أو نحو ذلك. قال ونحوهما من البيوت والقباب والشجر والحجر، فلا يتمسح به ولو حجرة قبر النبي أو حجرة قبر النبي، لا يأتي الإنسان إلى هذه الحجرة نعم ويتمسح بها، يتمسح بها كأنما يريد أن يتناول منها البركة، إذا ولو كانت هذه الحجرة نعم طبعا إذا تمسح به وإنما يريد أن يزيل الغبار عن أجزاء الناس هذا ليس هو المراد. إذن حتى ولو كانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التمسح بها على وجه تناول البركة منها، إذا فعل ذلك فهو داخل تحت قول المؤلف من تبرك، تبرك أي تناول البركة منها وهي استركة. قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، إذن قلت هذه الآية هكذا المؤلف رحمه الله يعني في بعض النسخ أفرأيتم اللات والعزى، وفي بعضها أكمل الآية والآيات معا. قوله أفرأيتم اللات والعزى، قلنا أن هذا التركيب في العربية حتى وإن لم تأتي معه الفاء التي هي حرف عطف واقعة بين الاستفهام والفعل، أرأيتم رأيت هكذا تقول أو تقول أثرأيت أثرأيت، فهذا التركيب يعني أخبروني. أفرأيتم اللات والعزى أي التي تعبدونها واشتهرت عندكم، نعم ما شأنها، ما شأنها أي أخبروني عن شأنها عن مكانتها عن منزلتها. وهذا الاستفهام إنما هو مراد به الاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام التي يعبدونها بعد أن ذكر من آيات الله ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر من آيات الله ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا إنما نتناوله من خلال من أول سورة كلها، قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قاب قوسين من جبريل أو من الله عز وجل، وكان قاب قوسين أدنى أوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها زلة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، نعم ما زاغ البصر وما طغى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى لذا إجاها إن هي إلا أسماء الأسماء اللات والعزى ومناة هبل كذا وكذا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، سلطان الحجة، إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم إذا قلنا بعض النسخ ينتهي إلى هذا الموضع أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قلت بعض النسخ لا من كان. إذا أفرأيتم اللات والعزى بعدما ذكر بعض ذلك من آياته ما ذكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إليهم بعض ذلك وأنه ارتقى به تبارك وتعالى إلى السماوات فرأى من الآيات الكبرى ما رأى حتى كان قاب قوسين من ربه، قاب قوسين معناه يعني قريب من تلاقيهما أو قاب معناه قريب وشيك أن يلتقي به جبريل عليه السلام. إذا أرأيتم اللات والعزى التي تعبدونها هل لها شيء منها أنها توحي إلى أوليائها مثلا أو أنها شيء من هذه الآيات التي أراها الله عز وجل النبي وعليه الصلاة والسلام؟ الذي طبعا سوف يكون جوابه أنه ليس لها شيء منها وإنما هي أصنام لا تتكلم ولا تسمع كلاما ولا تجيب. إذن قال أفرأيتم اللات والعزى أي أخبروني ما شأنها، والاستفهام هنا قلنا إنما هو لي الاستخفاف بها والاستهجان، استهجانها بمعنى أنها هجينة وقبيحة، نعم ويعني عقول من يعبدها أيضا فيها ما فيه من خلقه. إذن هو الاستهجان بالأصنام بعد أن ذكر من آيات الله ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، فإن الله عز وجل أطلعه على ما أطلعه في الآيات الكبرى التي في السماوات، دخل من سماء إلى سماء حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، أراه الله عز وجل هذه الآيات. إذن لا تبعث ما شأنها مع هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذه الآيات الكبرى التي أطلع الله عز وجل عليها، ومع هذا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى. نعم، إنه إلا وحي يوحى. إذن هو اللات هكذا بالتشديد، قراءة ابن عباس وغيره كذلك، وقراءة الجمهور بالتخفيف اللات، وإذا قرأت بالتخفيف فالأكثرون يقفون عليها بالتاء اللات، وغيرهم أكثر بعضهم يقف عليها بالهاء فيقول الله، أظن الكساء يقف عليها بالهاء فيقول الله. إذن أما قراءة التشديد فنعم يكون مشددا هناك. إذن اللات على قراءة ابن عباس رضي الله عنه تكون اللات كأنها اسم فاعل، كأنها اسم فاعل، لات كراد تقول عاد شاد ماد إلى آخره. لات أصله لات فاعل من لت، لت السويق تقول في مضارعه يلته بالضم، كما تقول عده يعده ورده يرده وشده يشده. إذا لت السويق يلته، ولت السويق، والسويق هو دقة حرفة، لته يعني جعل في شيء من السمن وشيء من الزيت حتى تتماسك أجزاؤه فيقال لته، كما أنه إذا لم يجعل في شيء وأكله يابسا فيقال ماذا؟ سفه. إذن سفه معنا. إذن ماذا كان يفعل هذا الرجل الذي عبدوه؟ رجل كان يلت السويق للحاج، يلته لما يعده لهم على ماء الحجيج، يكرمهم نعم بأن يلت لهم السويق، السويق قلنا هو دقيق الحنطة، يلته من يجعل فيه شيء من السمن أو الزيت من أجل ماذا؟ أن تتماسك إجزاؤه فينوته لهم. إذن هذا الرجل لما مات اتخذوا قبره صنما بالعكوف عليه، بالعكوف عليه، أن دائما يأتونه ويظنون بركته، فدائما خارج داخل إلى آخره، وكثرة الدخول والولود عليه وقصده، هذا هو العكوف عليه. إذن العكوف عليه صورة من صور عبادته، إذا كان المراد به طبعا يعني تناول البركة ورجاؤها منه. إذن فهذا الرجل اتخذوا قبره صنما يلف السويق، وهكذا كثير من أصحاب القباب عندنا مشهورين بعمل معين، فالناس ربما كذلك اتخذوا قبورهم عيدا يزورونهم على وجه التبرك، وربما لهم مناسبة في العام، نعم هو مشهور بعمل من الأعمال، وربما هذه الأعمال أصلا ليست من أعمال العلم أو من نشر الدين، وإنما ربما هي أعمال أكثرها من أعمال الناس. إذن قلنا هذا على قراءة تشديد التاء من اللات، أفرأيتم اللات والعزى ومن التاء. إذن هذه قراءة ابن عباس قلنا فتكون من الفاعل من لت السويق يلته هكذا يقال، فاسم الفاعل منه لات وبالتشديد لات. وأما على قراءة من خفف وهي قراءة الجمهور قلنا أفرأيتم اللات بتخفيفها فهي مشتقة من الله، وهذه صورة من صور الإلحاد في أسماء الله، الإلحاد في أسماء الله له صور عديدة منها هذه أن يعني يأتي الاسم اسم الله عز وجل فينقصون حرفا مثلا أو يجعل ذلك الاسم يسمي به الأصنام كما فعل أهل الجاهلية. إذن بتخريجها يكون مشتق من الله الله نعم فيصير اللات أو من الإله كذلك. وهذا الإله اللي هو اللات لأهل الطائف ومن حولهم من الأعراب. والعزى مؤنث أعز أعز تقول عزى عزى نعم مؤنث نقيق. إذن وهو صنم كذلك تعبده قريش وبنو كنانة مشتق من اسم الله العزيز وهو كذلك صورة من صور الإلحاد الإلحاد في اسم الله عز وجل له صور عديدة والله عز وجل حذر منها جميعا. قال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. كان بين مكة والطائف. وأما مناه منات مشتق من المنان من المنان من اسماء الله تبارك وتعالى كذلك. وقيل مشتق من منى لما يمنى عنده من الدماء بمعنى يراق بمعنى يراق. ومنه منى كذلك منى المعروفة اليوم مكان قريب من مكة يعني يمنى فيه من الدماء الناس يجون نعم فيه و يذبحون هناك. نعم قال وهذا الصنم اللي هو منات كان بين مكة والمدينة لهذيل وخزاعة وكانت الأوس والخزرج يعظمونها ويهلون للحج من عند هذا ويهلون من عند هذا الحج بمعنى ينطلقون من عند عندما يجي الحج يتقصدونها فكأنهم يجعلونها ميقاتا ينطلقون منه في الحج. وهذا من تعظيمهم هذا من تعظيم. وكذلك عندنا صور من هذا النوع أن بعض الناس ربما قد يهل أو قد يبدأ يقصد وينطلق لحجه من عند بعض القبور عند بعض القبور فكأنه يعظمها بهذا الفعل يجعلها مكانا ينطلق منه نعم لحجه. قوله الثالثة الأخرى في الآية ورأيتم اللات والعزى ومنى الثالثة الأخرى الأخرى أي المتأخرة الأخرى أي المتأخرة الذميمة الحقيرة. فهذه الأصنام المعظمة كأن الله عز وجل خاطبهم هذه الأصنام المعظمة عندكم ما حالها مع الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فإنها ليست بشيء هذه الأصنام ليست بشيء. من تحتقرونها إذا ما ذكرت لكم نعم الآيات الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأطلعه الله تبارك وتعالى عليها فإن هذه الأصنام ليست بشيء ولا تذكر مع ما أعطى الله عز وجل لنبيه من الكرامات وأكرمه به من أن خصه بأن أطلعه على هذه الآية الكبرى. إذن هذه الأصنام الثلاثة طبعا ذكرت هنا في هذه الآية على أنها هي الأشهر هي الأشهر العرب. إذن ما دامت هذه فيها هذا الكلام إذن من باب أولى ما لم يشتهر من تلك الأصنام. وحديث الباب قوله نعم عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين إلى آخر الحديث. وقوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد أن هذا الخروج الذي كان بعد غزوة الفتح الفتح مكة وهي سفرية واحد ثم إلى حنين. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر ونحن حدثاء عهد بكفر وهذا إذا نظرت فيه تجده كأنه اعتذار أي أن ما سوف يطلبونه وما يقع منهم نعم عذرهم أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر. هذا على كل حال الشخص الذي ربما أحيانا يقع فيما يقع فيه مما قد يلام النساء به الظن جيد أو من المحاسن أن يقدم بين يديه اعتذار اعتذار لعله أن يخفف مما قد يسرب عليه أو يدان عليه. لأن قال ونحن حدثاء عهد بالكفر، بمعنى حدثاء عهد بالكفر بمعنى قريب العهد به، وهذا فيه أن الإنسان إذا كان قريب العهد مثلا يعني إن كان لم يكن على استقامة فقد يكون معه بعد استقامته بعض ما كان من العادات السيئة التي بقيت معه من يوم كان غير مستقيم على الشرع. إذن هنا قوله ونحن حدثاء عهد بالكفر أي قريبو العهد به، وهذا قلنا إنما هو للاعتذار لهم عما طلبوه أي ما طلبوه من يسره. وسؤال هذا إنما كان قبل أن يقر الإيمان في قلوبهم، لا يتصور أن الصحابة عندما رسخت قلوبهم أو رسخ قدمهم في الإسلام وعرفوا التوحيد وعرفوا دين الإسلام نعم أن يكون منهم هذا الفرق، وإنما حصل من هذا وهم كما قال نعم حديث عهد بالكفر، ومن كان هكذا حاله فلا بد أن يقع منه مثل هذا. إذن قوله يعكفون عندها، يعكفون عندها، العكوف المراد به الملازمة، الملازمة للمكان كثرة الترداد عليه وربما دائما تمشي بجهد، كما قال الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، إنسان العكف في المساجد لا ينظر مغتا ولا كذلك يعود لمريض ولا يفعل ما يفعل من شيء، وإنما قد يخرج من معتكفه مسجد إلى ربما حيث يقضي بعض حاجة لا بد منها فقط. نعم، إذن يعكفون عندها بمعنى يقيمون، والعكوف الملازمة، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. قوله ينوطون بها أسلحتهم، يقال ذات عنوان ينوطون، النوط معناها التعليق، ناطه بها بمعنى علقه بها، يقال لها أي لهذه الشجرة من شجر السدر، يقال ذات أنواط، لقبوها بهذا ذات أنواط. إذن فلما كانوا ينوطون بها السلاح سموا كذا ذات أنواط، أنواط قلنا جميع نوط، والنوط الأصلي أنه مصدر من ناطا ينوط نوطا، لكن هذا مصدر سمي به المنوط من المعلق، فقال ذات الواقع التي يعلق عليها. إذن قلنا لقبت بهذا الاسم ذات الواقع، هذا الشجرة اسم أطلقوه عليها أو لقبوها به لأنها أو لأنه تناط بها الأسلحة تبركا بها، هذا النوط إنما هو من أجل ماذا؟ تناول بركتها ونيل البركة منها ورجاؤها. نعم، هكذا كان الناس يفعلون في تلك الجاهلية. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودائما كما قلنا وهم حدثاء عهد بكفر، قال له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا نحن الصحابة بعدما أسلمنا ذات أنواط كما لهم أي المشركين ذات أنواط كما نعرفها عنهم في الجاهلية، أي سدرة نعلق أسلحتنا تبركا بها. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا الطلب وتعجبا لا فرحا به، بل التكبير قد يكون على الوجه، الله أكبر الله أكبر، أي الله أكبر من أن يكون له شريك في العبادة، ويدل على أن هذا التكبير إنما كان على وجه التعجب استغراب هذا الفعل. نعم، أن رواية في سنن الترمذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم سبح وقال سبحان الله بدل الله أكبر، لأن الله أكبر ربما يعني في التعجب يعني قليل استعمال الأكثر ما يستعمل سبحان الله، ولكن لا تبلغ كراهة كما ربما زعمه بعضهم أنه مكروه، مثل هذا الموضوع تقول الله أكبر الله أكبر على هذا التقدير، الله أكبر مثلا من أن يكون له تبارك أكبر من أن يكون له شريك أو معبود معه، إذن سبحان الله معناها صريحة صريحة سبحان الله يعني صريحة بمعنى ننزه الله عز وجل سبحان الله يعني كثير مما يتري في القرآن الكريم بعد دعاوى من ادعى أن له تبارك وتعالى شريكا في ملكه وأنه هناك معبود غيره وما إلى ذلك أكثر ما تذكر سبحان الله أي تنزيه الله عز وجل عن أن يكون ولكن كذلك الله أكبر ليست ببعيدة المعنى عنها نعم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر على ذلك قال الله أكبر كبر تعظيما لهذا الطلب تعظيم الأعلان استعظام الأعلان فعل فاحش كبير جدا بالغ درجة كبيرة في الفحشاء وتعجبا لا فرحا به إذ كيف يقول هذا من قال لا إله إلا الله هذا كأنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه استغرابه واستعظامه الفعل كيف يقول هذا من قال لا إله إلا الله كلمة الله كلمة التوحيد تأبى على صاحبها أن يصدر منه هذا الطلب وكأنه يقول لكنها سنن أي سنن الله تبارك وتعالى في أن هذه الأمة تقلد من قبلها من يريد النصارى آية سنة الله عز وجل الله أكبر معنى الله عز وجل أكبر لأنه الآن سيقع على التسليم إنها سنن الطرق نعم الطرق التي يسلكها العباد نعم قوله قلتم والذي نفسي بيده قال الله أكبر إنها سنن السنن هكذا بضم السين على أنه جمع لكل حال أو السنن على أنه مفرد لشيء للأمر نعم الطريق والسنن جمع قلتم والذي نفسي بيده قال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده حلف حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول الحلف الفتوى لأن أمر عظيم جدا والذي نفسي بيده نفسي نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيده ليس معنى يميتها ويحييها بل يتصرف فيها تبارك وتعالى والذي نفسي بيده هو الله تبارك وتعالى يتصرف فيها ويدبر شؤونها إذا قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى كما قالت بنو إسرائيل لموسى ماذا قاله إذا ما هو معروف كذلك في قوله تبارك وتعالى اجعل لنا إلها كما لا طايح إذن هذا هو الذي قالته بنو إسرائيل عندما كما قال داود بن إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام قال يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة هذا هو الذي طلب من موسى وكانت فعلة كذلك شنيعة جدا إذا قوله كما قال بني إسرائيل موسى فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحق فعل الصحابة هذا بمقولة بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فهي مقولة مكافئة لها مضاهية لها بمعناها قوله لتركبن سنن من كان قبلكم والمراد من هذا ليس معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أو يدعو إليه وإنما المراد التحذير لا الإقرار أي ليحذروا سننهم الضالة ليحذروا سنن الأمم التي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها على وجه التحذير لا على وجه يعني النص بها وصية بها والشاهد من هذا إنكاره عليهم إنكاره أي إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما طلبوه بقولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط هذا هو الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل من جد مقولة وهي اجعل لنا ذات أنواط بل بالغ صلى الله عليه وسلم وغلظ القول عليهم عندما قال لهم الله أكبر إن السنن قلتم هذا الكلام فيه ما فيه من التغيير والصحابة لن يعودوا إلى هذا الفعل أبدا قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى نقول المشهور المعروف ربما لا تعرفون أنتم قال له اجعل لنا إله إله لأن الذي تتبرك به وتقصده لتنال بركته كأنك تعبده وتتخذه مقصودا مرجوا في نيل البركة. فهذا لا يفعل إلا مع الله الذي سبحانه وتعالى ينزل البركة في من يشاء من المخلوقات، من الأشجار، من الأماكن، من الأزمنة، من الأشخاص. هو الذي تبارك هو نفسه تبارك، تبارك الذي نزل القرآن، تبارك الذي بيده الملك، وبارك في من يشاء وبارك فيها، ويبارك في من يشاء من المخلوقات كلها، من الأزمنة، من الأشخاص، من الأمكنة. إذن وأما المسائل أي مسائل الباب، فالمسألة الخامسة قال أن غير الصحابة أولى بالجهل من الصحابة. إذا هذا وقع من الصحابة فأولى أن يقع من غيرهم، الصحابة الذين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأزمنته ربما يعني التي لا يكاد أن يكون هناك شخص يعني يبلغ به قلة العلم حتى يقع في مثل ما وقع في هؤلاء الذين كانوا يجيدوا عهد بكفر. فغيرهم سيما في هذه الأزمنة، أزمنة الفترات أو أمكنة الفترات كذلك، أولى بأن يقعوا في مثل هذا أو فيما هو أشنع منه من الأفعال التي فيها إخلال بالتوحيد. إذن وأن عمل الناس قد يكون عن جهل فلا يغتر به، لا يغتر بكثرة الفاعلين. وأن الصحابة مع ما لهم من السوابق، صحابة صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه منقبة عظيمة لا يحصل عليها غيره. وكذلك الوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ عليهم القول وبين لهم بتمثيله صلى الله عليه وسلم أن التبرك بالشجر نوع من الشرك مناف للتوحيد. التبرك بما لم يجعل الله عز وجل فيه لا بركة حسية ولا بركة معنوية. إذا تقدر قلنا أن البركة قد تكون بركة شرعية بمعنى الله عز وجل يبارك فيما يشاء من أزمنة، من أمكنة، من أشخاص، من أعمال لسان يتناولها نعم لأجنين بركته لما فيها من خير كثير. نعم إذا الصحابة مع ما لهم من هذه السوابق فالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم، وإنما أغلظ لهم القول وبين لهم بذلك المثال الذي مثل به أن التبرك بالشجر نوع من الشرك منافل للتوحيد. إذ البركة لا تكون من غير الله، والشرك منه الأصغر ومنه الأكبر، ومنه الجلي ومنه الخفي. فالفرق بين الأصغر والأكبر على أحد قولين لأهل العلم، أن الأصغر ما سماه الشارك الشركاء ودلت نصوص على أنه لا يخرج من الملة كالحلف بغير الله. إذن هذا بعض أهل العلم قال أن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأصغر ما ورد تسميته شركا، لكن بالنظر إلى العمل نفسه ليس بما يتنافى مع عهد التوحيد فيصنف في الشرك الأصغر. قال صلى الله عليه وسلم مثلا من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن ننظر من جهة حلف بغير الله عز وجل هل يتضمن يعني التنديد الكامل أم لا؟ فقلنا أنه لا يتضمن، لأنه أحيانا قد يصدر مجرد يعني خطأ لساني أحيانا لفظي، فصاحبه لا يقال أنه مشرك الشرك الأكبر. وهناك مثلا صور قد يكون مشركا بالشرك الأكبر، فهذا النوع يقال هو الشرك الأصغر. إذا هكذا بعض أهل العلم فرق بين الشرك الأصغر والأكبر، إنما كان في القرآن أو في السنة سموه شركا، سمي شركا، ولكن بالنظر فيه وتفحص هذا العمل وجد أنه لا يتضمن التنديد الكامل. القول الثاني، القول الثاني فيه كيف نفرق بين الشرك الأكبر؟ القول الثاني أن الأصغر هي وسائل الشرك الأكبر، كل وسائل الشرك معنى كل ما يؤدي إلى الشرك الأكبر فهو شرك الأصغر. والله أن الشيخ أنه وإن لم يصرح بعبارة تدل على الترجيح فكأنه يرجح هذا القول لما عقبه بعبارات تدل على أنه واسع وأنه كذا وأنه لا يتوقف فيه على يعني أن يكون هذا نص، بل كل ما هو من وسائل الشرك الأصغر، الشرك الأكبر عفوا، كل ما هو من وسائل الشرك الأكبر فيسم هو الشرك الأصغر. إذا وإن لم يطلق عليه أو وإن لم يطلق عليه في النصوص أنه شرك كالاعتماد على غير الله الذي ربما قد ينتهي بصاحبه إلى شيء أكبر. الاعتماد على غير الله مثلا الإنسان قد يعتمد في أمر من أمور الأمور يوكل شخص معين ويعول عليه، ولكنه يعتمد عليه مثلا لكونه عامل عنده موظف عنده، نعم، فيعتمد عليه قد يذهب أو يذهب هذا الاعتماد، نعم، بأصل توكله على الله عز وجل، فلربما وقع في الشرك أكبر. وأما الجلي والخفي فهو أمر وصف لهما، معنى الشرك أكبر من الجلي والخفي، والشرك أصغر من الجلي والخفي. والمراد بالجلي، نعم، هو ما كان يعني ظاهرا مرئيا للناس، هذا الذي يقال جلي، وما كان غير ظاهر خفي ربما قد حتى صاحبه أحيانا يغمض عليه ويخفى عليه، هذا يسمى كذلك الشرك الخفي. وأما قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقول ذكرناه فيما سبق الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يشمل الأكبر والأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يشرك على أنه فعل مضارع مسبوق بأن المصدرية ينسبك منهما مصدر، فيكون المصدر حكمه حكم النكرة الواقعة في سياق النفي. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر شركا به، فيكون عام في الأكبر والأصغر. ويترتب على هذا أن من مات وهو متلبس بشيء من الشرك الأصغر فلا بد أن يدخل النار، نعم. وينبغي هذا من المسائل كذلك، ينبغي الإنسان أن يقدم عذره كي لا يساء به الظن. وكذلك التكبير للتعجب مشروع، التكبير للتعجب مشروع، كما أنه طبعا مشروع التسبيح سبحان الله، وفي رواية الترمذي التسبيح كما تقدم. وأيضا يجب سد الذرائع المفضية إلى الشرك، كل ذريعة تفضي إلى الشرك أي الشرك الأكبر يجب سدها، سدها بمعنى غلقها. فالتبرك بذات ألواط أو غيرها، نعم، قد ينتهي، أو التبرك عفوا التبرك بالذوات يعني صنوف وأشكال، قد ينتهي بالمتبركين بها إلى تأليهها. وفي الحديث كحديث أبي واقل الليثي علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ وقع ما أخبر عنه، ما أخبر عنه وقع، واقع بمعنى أنه يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد وقع، أننا اتبعنا سننا من كان قبلنا أي طرقه، وقع في هذه الأمة ما وقع مثل ذلك البناء، بناء المساجد على القبور، فقد انتشرت في هذه الأمة انتشارا كبيرا. إذا هذا قلنا يعتبر علم من أعلام نبوة النبي، من دلائل الدالة على نبوته. فإذ قيل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أيس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب كما قال في الحديث، أن الشيطان أيس يأس من القنوط، أيس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إذا قيل هذا فإن الجواب أن يأس الشيطان لا يدل على عدم الوقوع، الشيطان يأس نعم، ويأسه ليس دليلا على أنه لا يقع، سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنة من كان قبلكم. إذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يعول ويعتمد عليه، لأن الشرك سيكون في هذه الأمة، ولا يعول على ما أخبر الشيطان أنه يئس يئس أن وراء الشيطان يئس أن يعبده المصابون بحمده تعالى. هذا تمام ما تيسر الشيطان المحتاج القول المفيد لإعلامه المصطفى العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد ثم حمد الهاب وأن نتهي إلى القدر سبحانه الله وبحمده وصلى الله عليه وسلم.